بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يداه خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، وعرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما.
الحمد لله. لازل الكلام على أحكام الإجارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي فصل، وهي عقد لازم. يقول الإجارة عقد لازم، وعرفنا معنى العقد اللازم هو الذي لا يفسخ إلا برضا الطرفين في باب الإجارة. فالإجارة عقد لازم من الطرفين. لماذا؟ لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة من البائع والمشتري. عقد لازم. ومر بنا أن الضابط في العقد اللازم لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يقصد به رفع الحوائج الأصلية كالإجارة، فمن الحوائج الأصلية السكن، قد يستأجر الشخص بيته لأجل أن يسكنه، أو لرفع النزاع كالصلح، أو التأبيد كالوقف. العقد اللازم تجده يدور على هذه الأشياء الثلاثة. أما بالنسبة للعقد الجائز فهو ما لا ينضبط بحصول مقصوده، أو لا يفوت حقا واجبا. لا ينضبط بحصول مقصوده، مثل جعالة، من وجد سيارة مسروقة فله كذا وكذا، لا ينضبط، قد يحصل وقد لا يحصل. أو لا يفوت حقا واجبا، لو رد المستعير العارية لا يفوت حقا على المستعير، أصبحت من العقود الجائز. إذن هذا هو العقد الجائز والعقد اللازم. قال: وهي عقد لازم. عرفنا أن العقد اللازم قد يكون من الطرفين كما في هذا، وقد يكون من أحدهما، والضابط إذا كان من أحدهما من له الحق فالعقد في حقه جائز، ومن عليه الحق فالعقد في حقه لازم. بيع الخيار، من له الخيار فالعقد في حقه جائز، من لم يشترط الخيار فالعقد في حقه لازم. باب الرهن، الراهن العقد في حقه لازم، المرتهن العقد في حقه جائز. قال: وهي عقد لازم. هذا حكمها الوضعي. أما حكمها التكليفي فتقدم أن الأجارة الأصل فيها الجواز. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. إن تحول مستأجر، شخص مثلا استأجر بيتا ثم تحول المستأجر في أثناء المدة، استأجر مدة سنة ثم بعد مضي ستة أشهر ترك البيت، ترك الدكان، قال بلا عذر، تحول بلا عذر منه، قل فعليه كل الأجرة، فيجب عليه أجرة السنة كاملة. إذا استأجر سنة، استأجر شهرا عليه أجرة الشهر كامل، سواء استنفى المنفعة أو لم يستوفها، إذا كان هو الذي لم يستوفي المنفعة. لماذا عليه كل الأجرة؟ لأنه ملك المنفعة، فإذا ملك المنفعة وجبت الأجرة عليه كاملة كالبيع. إذا ملك المشتري العين وجب الثمن كاملا، فكذلك في باب الإجارة. وحينما قال بلا عذر، إذا تحول بعذر، مفهوم كلام الشيخ ليس عليه الأجرة كاملا. مثلا شخص استأجر بيتا ثم نقل من عمله، هذا تحول لعذر، فعليه أجرة ما مضى. شخص استأجر ثم لم يتمكن من الانتفاع بالبيت لأنها انهدمت أو أصبحت آيرة السقوط، فتحوله بعذر، لا تجب عليه أجرة كاملة، إنما عليه أجرة ما مضى بقسطه. شخص استأجر دكانا ثم حجر عليه في باب المال لا يستطيع التجارة، فتحول بعذر، المؤجر ليس له الأجرة كاملة، إنما له أجرة ما مضى بقسطه من الأجرة. سيشير الشيخ رحمه وتعالى لبعض المسائل المتعلقة في هذا. إذن يفرق بين تحوله بعذر وبغير عذر. إذا تحول بغير عذر فعليه أجرة كاملة، وعلى هذا ليس للمؤجر أن ينتفع بالعين المؤجرة حتى تنتهي المدة، ولو لم ينتفع بها المستأجر. شخص استأجر البيت ثم تركها قبل انتهاء المدة بشهر، يحرم على المؤجر أن ينتفع بها بنفسه أو بأجرة، لأنها ليست ملكا له في هذه المدة. لو انتفع بها فعليه الأجرة. قال: وإن حوله مالك فلا شيء له. يقول: وإن حول المستأجر المالك فلا شيء له، أن يعود على المالك، فليس للمالك شيء. أجره سنة ثم المالك قال: احتجت البيت، أخرج من البيت لأجل أن أسكن أنا أو يسكن ولدي أو غيره. يقول الشيخ: ليس له شيء. لماذا ليس له شيء؟ يقول: ليس له شيء لأنه يجب عليه يسلمه المنفعة كاملة، ولم يعطه المنفعة كاملة، إنما جعله ينتفع بها فترة، فعلى هذا ليس له شيء. هذا هو المذهب، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. فجمهور أهل العلم يرون أن له جزء من الأجرة بالقسط، سكن نصف السنة ثم أمره أن يخرج له أجرة نصف السنة. قال: وإن حوله مالك فلا شيء له. الأمر لا يتعلق فقط في البيت ونحوه، لا، عام. لو أنه استأجر عاملا ثم لم يكمل له العمل، يقول: ليس له شيء، لأنه لم يعطه المنفعة كاملة. استأجر سيارة ثم قبل انتهاء المدة قال: احتجت السيارة، يقول: ليس له شيء من الإجارة لما تقدم. قال: وتنفسخ بتلف معقود. الفسخ عند الفقهاء هو رفع العقد، بمعنى كأن العقد لم يكن، لكن ما مضى من انتفاع للمؤجر الأجرة بحسب المدة التي انتفع بها. وتنفسخ بتلف معقود عليه، يقول: الأجارة تنفسخ بتلف معقود عليه. وهذا لا يخلو من حالين: أن تكون قبل الانتفاع، فإذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، سواء كانت تلفت أو منعه المؤجر من الانتفاع بها، فليس على المستأجر أجرة بالاتفاق. الحالة الثانية: أن تتلف العين المعقود عليها بعد الانتفاع في أثناء المدة، قبل انتهاء المدة. يقول: تنفسخ، استأجر بيتا ففي أثناء المدة انهدم البيت، تنفسخ. استأجر سيارة ففي أثناء المدة احترقت السيارة. استأجر عاملا ثم في أثناء المدة مات العامل، تنفسخ. لكن حينما لم يستطع الانتفاع بقية المدة، هنا بعذر، فإذا كان بعذر فتقدم قبل قليل للمستأجر بقية الأجرة، فينظر كم قسط المستأجر بالعين، فللمؤجر القسط. إذا كان انتفع بها الثلث للمؤجر ثلث المدة، انتفع بها نصف المدة فللمؤجر نصف المدة، وهكذا. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضى. استأجر امرأة لأجل أن ترضع هذا الصبي، يقولون: إذا مات الصبي ينفسخ عقد الإجارة. على التفصيل ذكرته قبل قليل، إذا كان لم يرضع الطفل مطلقا فإذا ينفسخ أصل العقد. أما إذا مات المرتضى في أثناء المدة فكما مضى وتأخذ المرضى القسط. وحينما قال وموت مرتضى، قد يقول قائل ألا تعطى هذه المرأة صبيا آخر؟ يقولون لا، يختلف إضاع الصبيان يختلف بعضهم عن بعض. يقول أيضا المرأة قد يدر ثديها على صبي ولا يدر على صبي آخر. وحينما قال وموت مرتضى، كذلك لو مات غير المرتضى، استأجر ممرضين ليمرضوا مريضه، يكونون عنده دائما وأبدا، فمات المريض لا يمكن تحصيل المنفعة. وحينما مات المريض هذا عذر ليس من المستأجر، فكذلك ينفسخ عقد الإجارة ولهم أجرة ما مضى. وانقلاع ضرس، يقول استأجره لأجل أن يقلع ضرسه، ما الحكم؟ يقول إذا انقلع الضرس انفسخ عقد الإجارة من أصله أو برئه، استأجره لأجل علاجه ثم بري، ما الحكم؟ يقولون ينفسخ العقد. وحينما قال برئه، أيضا لو استأجر طبيبا ليطببه أو ممرضا ليمرضه ثم شفي المريض فينفسخ عقد الطبيب وينفسخ عقد الممرض. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحصل المنفعة، وعدم إمكانية تحصيل المنفعة ليس للمستأجر فيها دخل، إنما هو قدر إلهي، فإذا كان قدر إلهي فينفسخ العقد وعلى المستأجر إجارة ما مضى. ثم شرع في الكلام على الضمان، قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. قال ولا يضمن، لا بد أن نعرف أنه مر بنا الضمان في كل باب بحسبه، فحينما يقولون الضمان في هذا الباب كباب الإجارة وباب الوكالة وباب الوديعة وغيرها من الأبواب التي مرت واستمر بنا، يقصدون به عليه القيمة أو المثل. أما الضمان في باب الضمان والكفالة فيقصدون به الضمان المالي، من عليه الحق إذا لم يقضي الحق يجب على الضامن أن يقضي الحق من ماله. ولا يضمن أجير خاص، سيعرف الأجير الخاص، والمقصود بالأجير الخاص الذي يعمل عند الشخص ومنفعته خاصة بالشخص، بمعنى أن المنفعة تقدر بالزمن بخلاف الأجير المشترك. مثلا استأجر شخصا لمدة شهر ليعمل عنده في صيانة الأجهزة الكهربائية في بيته، هذا أجير خاص لأن المستأجر ملك منفعته كلها، فليس له أن يعمل عند غيره في أثناء المدة. أحضر جهازه لصاحب الورشة ليقوم بإصلاحه، ونقول أن أحضر جهاز التكييف الفني الذي في الورشة أجير مشترك لأنه ينتفع به بالعمل دون الزمن، بمعنى أنه يعمل لزيد ويعمل لعمر فليس مختصا بشخص معين، هذا معنى الأجير المشترك، سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الفصل. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، قل الأجير الخاص أمين على القاعدة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، عنده في البيت أجير خاص يقوم بإصلاح الأجهزة، سقط منه جهاز وانكسر، قل لا ضمان عليه، عنده عاملة في المنزل تقوم بتغسيل الأواني الزجاجية فسقطت هذه الأواني وانكسرت، لا ضمان عليها. قال خطأ مفهومه إذا كان من باب العمد فعليه الضمان، وكذلك إذا تعدى أو فرط. ولا نحو حجام، أي ولا يضمن غيره من الأمناء. قال حجام، والحجام المقصود به الذي يحجم، والحجامة شرط الجلد ومصه بآلة تسمى المحجام، وأحيانا يطلق حجام على الحلاق الذي يحلق، فالحجام لا ضمان عليه. وسواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا. الحجام سواء أتى به الشخص ببيته ليعمل عنده يوما يقوم بحجامة وحجامة أهل بيته أو يحلق شعره وشعر أهل بيته. قل لا ضمان. لماذا لا ضمان؟ يقول حكمه حكم سراية الجناية. ففي باب الاقتصاص لو سرت الجناية من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان فيها لأنها مادون فيها من الشارع، وكذلك هذا مادون به من المخلوق. وهذا مما يقوي ما سيمر بنا أن الأجير المشترك أيضا لا ضمان عليه كأجير الخاص. وطبيب، يقول الطبيب لا ضمان عليه سواء كان خاصا أو مشاركا. لماذا؟ لما تقدم، لأن هذا الفعل مأذون فيه. وليعلم أن الطبيب له حالة ألا يتعدى ويفرط، فلا ضمان عليه بالإجماع. الحالة الثانية إذا حصل منه تعد أو تفريط فعليه الضمان بالإجماع، والأمر لا يتعلق بالطبيب فقط، فكذلك مساعدوه كفني الأشعة وفني المختبر الممرضون، كذلك حكمهم حكم الطبيب. قال وبيطار. البيطار هو طبيب الحيوان، فلو أتى بالبيطار أجيرا عنده في حيواناته أو أخذ هذا الحيوان إلى البيطار وقام بعلاجه، فلو حصل موت للبهيمة من غير تعد أو تفريط من البيطار فلا ضمان عليه. لماذا؟ لما تقدم. قال عرف حذقهم، بمعنى أنه لا بد يجيد هذه الصنعة إذا كان حجاما يحسن، إذا كان طبيبا يكون من أهل الطب المتخصصين، إذا كان بيطارا كذلك يكون متخصص. أما إذا كان دعي هذا تعدي منه فيضمن. هذا الشرط الأول أنه لا ضمان عليهم بشرط الحذق، وهو إذا كان غير حاذق فهو متعدي. قال إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يقول بشرط أن يؤذن له. لو لم يأذن له بالعلاج فيضمن. لو قال أنا أريد الإحسان، يقول الأمر لا يتعلق بك، الأمر راجع إلى المريض، راجع إلى مالك الحيوان. أو ولي غيره، ولي غيره أي إذا كان صبيا أو مجنونا فلا بد من إذن الولي. قال ولم تجني أيديهم، معنى لم تجني أيديهم يعني يحصل منهم تعدي، فإذا حصل منهم تعدي بمعنى أنه تجاوز المأذون به سواء كان في الطب أو المأذون به من المريض. مثلا أذن له فقط بعلاج جرحه الظاهر فقطع الأصبع، هذه جناية، لم يذن له بقطع الأصبع ولو كان يعتقد أنه لا بد من قطع الأصبع. قال ولم تجني أيديهم، أما إذا جنت أيديهم فعليهم الضمان. قال ولا راع ما لم يتعد ويفرط، والظاهر أن الراعي أيضا سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا، لأنه أحيانا الشخص يأتي براعي يرعى غنمه، وأحيانا يكون عنده غنم قليلة فيعطي هذه الغنم الراعي. ولا راعي ما لم يتعد ويفرط، وكذلك الراعي أمين. فلو ماتت البهائم أو أكلها الذئب فلا ضمان عليه بشرط لم يتعدى، والتعدي هو فعل ما لم يؤذن له فيه. مثلا يرعى في مكان كثير السباع، هذا تعدي، فلو رعى في مكان كثير السباع عليه الضمان. أو يفرط، يفرط يترك ما يجب عليه من الحفظ، لو نام وترك الغنم حتى أتى الذئب وأكلها عليه الضمان. إذن إذا لم يتعدى أو يفرط فعل كما يفعل سائر الرعاة، في عرف الناس لا يعد متعد ولا مفرطا، فلو تلفت الماشية كلها أو بعضها فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه داخل في باب الأمين. ويضمن مشترك، يعني يضمن الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من شخص. مثلا شخص يستأجر شخصا طباخا في بيته يطبخ له الطعام في البيت، هذا أجير خاص، شخص يذهب إلى الطباخ فيعطيه الطعام ويقول اطبخه لي، ويأتي أيضا زيد وعمر من الناس ويعطونه الطعام في محله، هذا أجير مشترك. إذا أصحاب المحلات الذين يتقبلون أعمال الناس سواء كان يتعلق في باب الأكل، في باب الطبخ، أو في باب إصلاح الأجهزة أو إصلاح السيارات أو غير ذلك، هؤلاء كلهم أجراء مشتركون، أصحاب الورش كلها هو أجير مشترك، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه. يقول إذا تلف بفعله يضمن مطلقا حتى ولو لم يحصل منه تعدي أو تفريط. مثلا العاملة المنزلية أرادت أن تنقل جهاز الحاسب من مكان إلى مكان فسقط منها وانكسر، يقول لا ضمان عليها لأنها أجير خاص. أحضر جهاز الحاسب إلى فني الحاسب فأراد أن يحمله الفني من سيارة الشخص إلى المحل فتعثر فسقط فانكسر الجهاز، يكون عليه الضمان في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أجير مشترك. العاملة حينما أسقطت الجهاز يقول ليس عليها ضمان لأنها أجير خاص. لماذا؟ يقول هذا من باب السياسة الشرعية، لأنهم ربما يتلفون ويقول تلف، يقول هذا من باب السياسة الشرعية. وفيه أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر بتضمين الصناع والصباغ، والمقصود بالصباغ الذي يغسل الثياب، وقال لا يصلح الناس إلا هذا. والحديث عند البيهقي وفيه إرسال له شواهد قد يتقوى بها، ولم يتيسر لي دراسة هذا الأثر. والذي يظهر لي والله أعلم أن القاعدة الشرعية العامة أن الأجير سواء كان مشتركا أو أجيرا خاصا لا ضمان عليه، وتقدم قبل قليل أنهم لا يرون تضمين الحجام ولا الطبيب ولا البيطار ولا نحوهم، وقد يكون هؤلاء أجراء مشتركين. فكذلك هنا والله أعلم. وإذا كان المسألة تتعلق في باب السياسة الشرعية وباب أنه لا يصلح الناس إلا هذا، لا يكون الحكم عاما، إنما يرجع فيه إلى واقع الناس. فإذا وجد عند الناس شيء من التساهل والتحايل فلا لا بأس أن يقال به من باب السياسة الشرعية، وإذا كان لا يوجد فلا. من خلال ما نشاهده في الأجراء المشتركين أن الواحد منهم يحرص على رضا من يستاجرونه، لأنه إذا أحسن العمل وأتقن أتى إليه مرة ثانية وثالثة، بخلاف إذا أساء لن يأتي إليه. فليظهر لي والله أعلم ما يتعلق به الأجير المشترك أن الأصل أنه لا يضمن، للقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، لكن لو حصل تلاعب من له ولاية أو القاضي له أن يضمنه. قال لا من حرزه، الأجير المشترك إذا أتلفه بفعله عليه الضمان ولو يحصل متعدي وتفريط، لكن إذا كان من حرزه يعني. ومن ذلك مثلا الخياط، يقول لو الخياط أخطأ في تفسير الثوب ومن غير تعدي وتفريط عليه الضمان مطلقا، لو أنه أخطأ فأعطاه مثل شخص آخر سواء كان خياطا أو غسالا يضمن. لماذا؟ لأجل غلق باب التلاعب. قال لا من حرزه، والحرز كما مر بنا هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء. يقول إذا جعله في المكان الذي يعد للحفظ ولا يعد مفرطا لأن هذا هو حرزه فلا ضمان عليه. مثلا ذكرت ما يتعلق بالجهاز، انكسر الجهاز في الأجير المشترك عليه الضمان، لكن لو دخل حيوان فجأة فدفع هذا الجهاز فانكسر الجهاز قل هذا ضمان عليه لأنه ليس بفعله. ألا يمكن أنه يدعي أنه أتلفه مثلا غيره؟ بلى، أعطاه الثوب فأخطأ في تفصيله يقول عليه الضمان مطلقا، لكن لو أتت قوارض وقرضت هذا الثوب مع أنه حفظه يكون لا ضمان عليه إذا لم يحصل منه تحدي ولا تفريط. وليظهر الله أعلم أنه لا فرق بين هاتين المسألتين. فذلك الرواية الثانية عند الحنابلة يقول حتى لو تلف في حرزه فعليه الضمن. إذا أردنا أن نعمل بحر علي هذا هو الظاهر، ضمن علي رضي الله تعالى عنه السنة والصبار، ولم يقل عنه أنه كان يفرق بين ما تلف بفعله أو تلف من حرزه. فالذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق بين الحرز وبين الفعل والله أعلم. قال ولا أجرة له إذا حصل التلف سواء ضمننا أو لم نضمن، يقول لا أجرة له. الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يتلف قبل العمل، أعطاه اللحم ليطبخه فقبل أن يطبخ أتت وحوش ضارية فجأة وأكلت اللحم، هنا لا ضمن لأنه أصلا لم يعمل له شيء، أو بعد أن طبخ أتت الوحوش وأكلت اللحم من غير تعدى وتفريط لا أجرة له أيضا. إذا لا أجرة له إذا لم يطبخ في المثال السابق، ولا أجرة له أيضا إذا طبخ. إذا لم يطبخ فالأمر ظاهر لأنه لم يعمل شيئا فلم يستحق الأجرة. الأمر الثاني أن المستأجر يعطيه الأجرة لأجل العمل، هو لم يسلم العمل حتى يأخذ منه الأجرة. على هذا في الأجر المشترك إذا حصل تلف فلا أجرة له سواء عمل أو لم يعمل. قال والخاص، أراد أن يعرف لنا الأجير الخاص. قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، يعني يعمل عند الشخص لوحده في وقت معين، استأجر مدة يوم، ساعات اليوم، أسبوع، شهر، سنة، هذا أجير خاص فمنفعته ملك للمستأجر وقت الأجرة، فليس له أن يعمل عند غيره. الشخص لما يستأجر عاملا في مزرعته لأجل يسقي هذا أجير خاص، لما يستأجر شخص لمدة سنة لأجل أن يعتني بشجر هذا أجير خاص. استأجر شخصا أن يأتي كل يوم ويقوم بالعناية بالشجر لكنه يعمل عنده وعند غيره، هذا أجير مشترك. قال والمشترك بالعمل، يعني يقدر له العمل، تصلح لي هذا الجهاز، تقوم بتعبير هذا النخل، تقوم بسقي هذا النخل، ولا يتفقوا على وقت معين إنما يتفقوا على العمل، تخيط لي هذا الثوب، تصلح لي هذا الجهاز، تطبخ لي هذا الطعام، هذا الأجير المشترك. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. قل الأجرة تجب وتملك بالعقد، يعني بعقد الأجرة، والأمر لا يخلو من حاله أن تكون الأجرة على عين أو على عمل. فإذا كانت الأجرة على عين يستأجر السيارة لمدة شهر، يستأجر الكتاب لمدة أسبوع، يستأجر البيت لمدة سنة، هذه أجرة عين، فبمجرد العقد يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة، والأصل يجب عليه أن يعطيها الأجرة في الحال ما لم يحصل تأجير. لماذا؟ أجرة العين كالبيع، المستأجر ملك المنفعة فكذلك المؤجر يملك الأجرة. أما إذا كانت أجرة عمل استأجره على أن يصلح هذا الجهاز أو أن يعبر له النخل أو أن يخيط له هذا الثوب، فالأجرة على العمل تجب في العقد لكن لا يلزم تسليمها إلا بتسليم العمل. لو عقد معه عقد إجارة على خياطة الثوب لا يجب على صاحب الثوب أن يعطيها الأجرة إلا إذا سلمه الثوب مخيطا. والمشاهد من حال الناس الأجرة على العمل غالبا يطلب منه شيء من الأجرة مقدم، هذا على الجواز، فالمسلمون على شروطهم، لكن لو لم يحصل هناك شرط فلا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العمل. دليل ذلك ما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. قال استوفى منه، فإذا استوفى منه يجب عليه أن يعطيه الأجر، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، فإذا أجلت فالمسلمون على شروطه. وكذلك لا يلزم تسليم الأجرة في العمل إلا بعد تسليم العمل، إلا إذا شرط تقديم الأجرة بعضها أو كلها، هنا المسلمون على شروطهم. ولا ضمان على مستأجر، المستأجر أمين، استأجر بيتا، استأجر سيارة، استأجر كتابا، استأجر جهازا، استأجر قلما، يقول لا ضمان على مستأجر لأنه أمين. وعرفنا أن الأمين هو ما كان المال بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، هذا هو الأمين. العين المؤجرة بإذن من المالك أو من له ولاية عليها كالوكيل أو ولي الصغير أو المجنون، إلا بتعدي، إذا حصل منه تعدي. عرفنا أن التعدي فعل ما لم يؤذن به، أو تفريط، التفريط هو ترك ما يجد من الحفظ ونحوه، إذا حصل منه تعدي أو تفريط فعليه الضمان. وهذا يذكرنا في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك العقود التي وقفت عليها تجدهم يشترطون الضمان على المستأجر، وإذا تلفت العين فيما لا يشمله التأمين، لأنهم يؤمنون على العين المؤجرة. مثلا حينما يؤجرون سيارة إجارة منتهية بالتمليك تكون مؤمنة تأمين شامل، لكن هناك بعض الأشياء أصلا لا تدخل في باب التأمين وهي أشياء نادرة، كانوا مثلا تلفت بسبب زلازل أو نحو ذلك. هم يقولون الضمان على من؟ على المستأجر. وأهل العلم كالمجمعين على أنه لا ضمان عليه. هذه من أسباب منع الإجارة المنتهية بالتمليك. ليس الكلام المجال كلام على المسألة فيها محاذير شرعية، لكن من ضمنها هذا المحذور، وهذا من أقل المحاذير، ولو كان محذور هذا فقط لكان الأمر سهل. يقال المسلمون على شروطهم، فإذا شرط صح، خلاف الحنابلة، الحنابلة يرون إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد في باب الضمان يرون أنه لا ضمان على المستأجر ولو شرط المؤجر الضمان عليه. قال والقول قوله في نهفهما، المستأجر لا ضمان عليه إذا تعدى أو فرط، لكن قد يختلفون أحيانا هل هو تعدى أو فرط. المستأجر يقول لا ولم أتعدى ولم أفرط، يقول المؤجر لا تعديت، قال مثلا جعلت السيارة في البيت وأغلقت عليها الباب فأتى سارق فكسر الباب وسرق السيارة، يقول لا أنت جعلتها في الشارع وفي نفس الوقت لم تحفظها. القول من؟ قول المستأجر على القاعدة بيمينه. فإذا حصل خلاف بين المؤجر والمستأجر في هل حصل تعدي أو تفريط أو لم يحصل، فالقول قول المستأجر مع يمينه.